بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا بالأمس إلى طريقة الزائغين والجواب عنها، وبينا ذلك، ووصلنا إلى كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات. تفضل قارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في يوم القيامة.
طيب. قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه، بدأ المؤلف يستدل بكلام أهل السنة في الصفات، فذكر كلام إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل، وهو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 164 للهجرة في مرو، وقد نشأ يتيما وطاف البلاد والآفاق لطلب الحديث، فسمع من مشائخ عصره في الحجاز والعراق والشام واليمن، واعتنى بالفقه والسنة حتى عده أهل الحديث إمامهم وفقيههم، أثنى عليه العلماء في عصره وبعده. قال عنه الذهبي: انتهت إليه الإمامة في الفقه والحديث والإخلاص والورع، وأجمعوا على أنه ثقة حجة إمام. وقال ابن المديني: إن الله تعالى أيد هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. توفي سنة 241 للهجرة، وقد خلف علما كثيرا ومنهجا قويا رحمه الله، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. والترضي في كلام المؤلف عندما قال رضي الله عنه من باب الدعاء وليس من باب الإخبار، لأن الترضي على قسمين: من باب الخبر ومن باب الإنشاء. فإذا كان من باب الخبر فهو الإخبار، وهذا لا يكون إلا للصحابة الذين قال الله عز وجل عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا من باب الإخبار. وأما إذا كان من باب الإنشاء فالمراد به الدعاء، الترضي من باب الدعاء. نعم، لأن الإخبار لا يكون إلا في حق الصحابة فقط. وأما قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا القول من الإمام أحمد، ويفيد كلام أحمد بيان طريقة السلف في نصوص الصفات، والمؤلف في هذه العقيدة على طريقتهم. أما قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فمراد الإمام أحمد إثبات صفة النزول لله تعالى نزولا يليق بجلاله. ليس لنا أن نسأل عن الكيفية، لأنه نزول يليق بجلاله. يقول بعض الناس: ينزل عندنا في الثلث الأخير، يبقى يعني مدار 24 ساعة نزول. نحن نقول: نزولا يليق بجلاله. هذا الذي يسعنا، أما غير ذلك ما نكيف عقولنا ما تتصور ذلك. نعم، إذا النزول يليق بجلاله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والرد على من أنكر ذلك، أي على من أنكر النزول الإلهي نزولا يليق بجلاله، كالجهمية أتباع الجهم بن صفوان والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن والأشاعرة ومن وافقهم. الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، الأشاعرة يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، المعتزلة الأشاعرة ينكرون جميع الصفات إلا سبع، ومنهم من يؤول ومنهم من ينكر. نعم، وقد استدل إمام أهل السنة والجماعة في النزول الإلهي بحديث أبي هريرة المتفق عليه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. وأما قوله رحمه الله تعالى وأن الله يرى في القيامة، فهذا دليل على إثبات صفة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والرد على الصوفية الذين يقولون بأن الله يرى في الدنيا كما يرى في الآخرة، ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سأل ابن عباس قال: نور أن أراه. موسى لما سأل ربه أن يراه قال: انظر إليه، إلى الجبل، الجبل أقوى منك يا موسى، أقوى في التحمل. لكن يعني لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما يستطيع أحد في حياة الدنيا أن يرى ربه، ففي الدنيا لا يرى، لكنه يرى في الآخرة. وهذا تكريم من الله عز وجل للمؤمنين الذين يرون ربهم. والرد على من أنكر الرؤية في الآخرة، لأن بين طرفي نقيض، الصوفية يقولون غالوا حتى قالوا يرى في الدنيا، وهناك من أنكر الرؤية حتى في الآخرة كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والأشعرية ومن كان على شاكلتهم. والإمام رحمه الله قد يعني أثبت الرؤيا كما هو في الكتاب، قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة، من النضارة، من الحسن، من البهاء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى ربها وتنظر إليه تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا من التكريم لهؤلاء. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لما رأى القمر في الليلة الرابعة عشرة قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فمن استطاع منكم أن يصلي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. بمعنى أن من المؤهلات التي تؤهل الإنسان إلى النظر إلى وجه الله الكريم الإتيان بصلاتي العصر والفجر. لذلك هاتان الصلاتان مطلوب من المؤمن أن يحافظ عليها وغيرها من الصلوات، لكن هذه لها ميزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين الفجر والعصر، وقال: لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكانت كذلك سبب في رؤية العبد لربه عز وجل. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: وما أشبه هذه الأحاديث؟ قال: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق.
نعم، يقول: نؤمن بها، أي نصدق بها تصديقا جازما. ليه؟ لأنها ثبتت في السنة النبوية لكن من غير زيادة، ومن غير نقصان ومن غير أن نحد لها حدا ولا غاية، أي أن نجعل هذا الإثبات على وفق ما جاءت، جاءتنا من الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، إذا نثبتها كما جاءت. قال ونصدق بها بلا كيف، أي إيماننا بهذه الصفات التي لله عز وجل وثبتت بها السنة بلا تكييف لها. ما نقول كيف، لا، في صفات الله ما نقول كيف، عقولنا ما تتسع لهذا الكيف. وليس المراد أن الإنسان يسأل عن الكيف، أثبت نعم، ولا نتكلف السؤال عن كيفية تلك الصفات وهيئتها. ليه؟ لأن كيفيتها أو لأن تكييفها ممتنع شرعا، لأن العقول ما تتصور ذلك، ولأننا لا نعلم ذات الله عز وجل، لا، لكننا نؤمن به إيمانا جازما، فلا نكيف صفاته، وأي لا نفترض لها كيفيات بعقولنا، لأنه لا يعلم بالكيفية إلا الله. لأن يدخل عليك من باب الكيفيات زيغ كثير تتيه فيه العقول وتضل. نعم. قال ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل. وليس مراده، أي ليس مراد المؤلف نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت. إذا ليس المراد نفي المعنى بالكلية، لكن نفي المعنى الذي يخالف، لكن أما المعنى الذي يوافق فلا. يعني يد الرب عز وجل، الرأي المخالف بأنها القدرة، لكن المعنى الصحيح بأن له يد تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا نرد شيئا منها، مراده إثبات جميع الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، لأن نفي الصفة الثابتة نفي للموصوف، إذا نفيت الصفة نفيت الموصوف. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، نوقن يقين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صدق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى. والدليل على ذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل الآخر قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال هل أكتب عنك يا رسول الله، قال أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه، أي فيه عليه الصلاة والسلام، إلا حق. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. والدليل الثالث الذي يدل على أن ما جاء به الرسول حق، لأن من تحقيق الشهادة أي شهادة أن محمد رسول الله، نعم، طاعته فيما أخبر. نعم تفضل.
قال رحمه الله ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
طيب، إذن ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا قيد، قيد، نعم، هذا قيد مهم في منهج أهل السنة والجماعة، يدل على أن صفات الله توقيفية، أي ثابتة بالكتاب والسنة، ما نتعداها، ما أن فيها اجتهاد، لا يجوز الاجتهاد في ذلك، اللي ثابت في الكتاب والسنة نثبته، لما هو ثابت لا نأتي إليه. قال فلا نصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمور. نحن نقف عند النص ونعلم بأن إثبات الصفات بأنه توقيفي، الثابت في الكتاب والسنة نأخذ به ولا نتعداها، لأمور. الأمر الأول لأنه تعالى أعلم بنفسه، نعم أعلم بنفسه، فيصف نفسه عز وجل بما يستحق. ثانيا لأن من زاد في الصفات أو رد معناها فقد قال على الله بغير علم، ما عنده علم في ذلك، جاء به من هوى نفسه، جاء به من ذاته. ثالثا، لأن ديننا بلغنا عن طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، الدين كله جاءنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام وهو اللي بلغنا رسالة الله وهو معصوم. رابعا، لأن الخلق لا يحيطون بالله علما، عقولنا صغيرة ما تستطيع أن تستوعب، ولذلك نقتصر على النص، ولا يأتيه كثير من الناس في كثرة التفكير والتكييف والتأويل والتشبيه والتحريف وغيرها. قال: بلا حد ولا غاية. الحد والغاية بمعنى نهاية الشيء ومداه، والمعنى أننا نتقبل الصفات الواردة لله تعالى ولا نحددها، ونجعل لها غايات ومبدأ ومنتهى من قبل أنفسنا. فعلم الله مثلا ليس له غاية ومنتهى، لكن البشر علمهم له منتهى وبداية، يعني ما نجعل لعلم الله كمثال، لا نجعل له غاية ولا منتهى، لأن الله عز وجل علمه، يعني علمه عز وجل أحاط بكل شيء. وعندما ركب موسى مع الخضر في البحر وتعلم منه ثلاث مسائل، وجاء الطائر وأخذ بمنقاره من البحر، قال: ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله إلا بمقدار ما أخذ هذا الطائر من إيش؟ من البحر. فعلم الله عز وجل ليس له غاية ولا منتهى تبارك وتعالى. قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا دليل على إثبات الصفات، كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، إثبات الصفات من غير تشبيه، يعني ما نشبهها بصفات الخلق ولا تعطيل، بمعنى ما نعطلها نقول لأننا لو أثبتنا البصر فهذا فيه يعني إثبات أو التشبيه بالمخلوق نعطلها، نقول لا ليس له سمع وليس له بصر. نعم، ففيه رد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء، وفيه رد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه.
بين الإمام أحمد رحمه الله ما الذي نقوله في صفات الرب عز وجل، وهو الرجوع إلى قول الله عز وجل، وما الذي نصفه به وهو ما وصف به نفسه، ولا نتجاوز ذلك لأنها توقيفية ثابتة بالنقل وليس بالعقل، ثابتة بالنقل من الكتاب والسنة وليست بالعقل. أهل العقول أولوا، نعم، وعطلوا كل ذلك بسبب العقل. قوله: ولا يبلغه وصف الواصفين، أي لو وصفوه من قبل أنفسهم لما بلغوا ما يستحقه ولما وصلوا إلى حقيقة صفاته وكنهها وما هي عليه، لأنه ليس كمثله شيء. قال: نؤمن، تفضل،
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
نعم، يقول: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما ورد في القرآن من المحكم الذي اتضح معناه وعرف المراد منه، هذا المحكم، لأن عندنا في القرآن محكم ومتشابه، والقرآن كله محكم ومتشابه، وليس في هذا تناقض ولا تضاد، لأن المحكم الذي اتضح معناه وعرف المراد منه، والمتشابه الذي أشكل معناه على البعض، ولكن لم يشكل على الراسخين في العلم، يعني يعرف أهل العلم الذين رسخوا في العلم. وقد بينت لكم بالأمس كيف يكون الإنسان راسخ في العلم، مر معنا بأنه بأربعة أمور، ولم يشكل على الراسخين في العلم. فنحن نؤمن بما اتضح معناه، ونؤمن بلفظ ما لم يتضح معناه، ونسأل عن معناه الراسخين في العلم، أو نفوض معناه إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذي يسعنا، هذا هو الذي يسعنا. قوله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. الشناعة القبح، أي لا نترك ذكر شيء من صفات الله الواردة ولو شنع علينا الناس، أي مثل اللي يعطلون ويشبهون يشنعون، يقولون ليش تفعلون كذا، ليش تشبهون بخلقه ويعطلون. ولو، نعم الواردة، ولو شنع علينا الناس وعابونا صاحب الحق، ولو عيب ومعه دليل لا يضر. ليس أنهم عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالرسالة، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا مشعوذ، لكن ما يضر هذا، يعني ما أدام أنك على الحق اثبت على هذا الحق. نعم، إذن ولو شنع علينا الناس وعابونا ورمونا بالتشبيه والتمثيل ونحو ذلك. هم يقولون بأن الذين يثبتون الصفات لله عز وجل التي ورد في الكتاب والسنة يقولون هؤلاء هم المشبهة وهؤلاء هم الممثلة، ويرمونهم بمثل هذا، لكن لا يضرنا ما دام هذا ثابت في الكتاب والسنة، لا يضرنا قول القائلين ولا يعني إبطال المبطلين. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث. مراده الاقتصار على ما في القرآن والحديث من الصفات الواردة فيهما، كما قلنا توقيفية، فنثبت ما ورد فيهما ولا نتعدى ذلك، لأن السبيل إليها النقل وليس العقل. قال: ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، أي لا نعلم كيفية شيء من الصفات لأنها غيبية، إلا أننا نقبلها تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الذي بلغها، وإيمانا بالقرآن لأنه الذي أثبتها الله تعالى فيه. نعم، تفضل.
قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
نعم. بعد ذكره لكلام الإمام أحمد في الصفات، بدأ في ذكر كلام الإمام الشافعي في الصفات، وهؤلاء أئمة، وهؤلاء من أهل السنة، ومن أهل السنة والجماعة. نعم، ذكر كلام الإمام الشافعي في الصفات، لأن الإمام الشافعي من أئمة أهل السنة والجماعة، والشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع القرشي المطلبي الشافعي المكي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولد في غزة بفلسطين عام 150 للهجرة، وقامت أمه على تربيته فذهبت به إلى مكة وعملت على تحفيظه القرآن فحفظه في صباه، وسعت إلى تعليمه فتعلم حتى جلس للفتوى وعمره 15 سنة، ورحل إلى بغداد واليمن والمدينة وتتلمذ على يد مالك بن أنس، وحفظ الموطأ في 9 ليال، وتوفي في مصر عام 204 للهجرة، ومناقبه كثيرة. يعني نأخذ سيرة الإمام أحمد، كان وراءه من؟ أمه، والشافعي وراءه أمه، ويقول وراء كل رجل عظيم إيش؟ امرأة. والشافعي أمه، وسفيان أمه. يعني المرأة يعني تعتبر عامل مهم في حياة الإنسان ولها تأثير كبير جدا. ولذلك تجد الإمام الشافعي نبغ لكن أمه وراءه، وكذلك الإمام أحمد والبخاري وغيرهم كثير. وهذا يتطلب من الإنسان أن يختار الزوجة الصالحة لأنها حرث، وترى الزرع ما يكون طيب إلا إذا كان ليش الحرث طيب، إذا كان كانت الأرض مليئة بالأحجار ومليئة بالأشواك ومليئة ترى ما يطلع الثمر زين، لكن إذا كانت التربة طيبة جاء الثمر إيش طيب. كان السلف رحمهم الله يختارون المرضعة، ترضع المولود، لأن في تأثير الحليب على صلاح الولد تأثير كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الدنيا متاع وخير متاعها إيش؟ المرأة الصالحة. قال: تنكح المرأة لأربع، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. أم سليم لما نطق أنس قالت: يا أنس قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. قال أبوه مالك بن النضر وقد كان كافرا: لا تفسدي علي ولدي، لا تفسدي علي ولدي. فما كان منها إلا أن رفعت يديها إلى الله وقالت: اللهم اكفنا شر هذا الرجل، سيكون حجر عثرة في طريقها وفي طريق تربية ابنها. خرج بعد يومين مالك بن النضر أبو أنس فقيض الله له قاطع طريق فقطع روحه، وتفردت المرأة بتربية الولد، فخرج من أنس. ما أظن مسلم على وجه الأرض إلا يعرف أنس ابن مالك في ميزان من؟ في ميزان أمه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قالت: يا رسول الله، كل الناس أهدوا إليك هدايا، أما أنا ما عندي هدية إلا ابني أنس يخدمك. وعمره كم؟ 10 سنوات. هل أبو 10 سنوات يخدم ولا يخدم؟ ولا ما عندكم علم؟ يخدم ولا يخدم؟ يخدم. أبو 10 سنوات وش يخدم؟ ما عنده. لكنها امرأة عاقلة جعلت هذا الابن في مدرسة النبوة، هذا اللي له مستقبل، وهذا المستقبل الذي ينبغي أن يحرص عليه الناس، مستقبل الأولاد فيما بينهم وبين الله عز وجل. فأصبح ثالث صحابي أكثر رواية للحديث، لم يتقدمه إلا أبو هريرة وابن عمر وهو الثالث في ميزان من؟ في ميزان الأم. نعم. يقول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. أراد الشافعي رحمه الله التصديق الجازم، لكن الجازم اللي ما في تردد، التصديق الجازم بما جاء عن الله في كتابه المبين على ما أراده الله، ما هو على ما أرادت النفس أو الهوى، لا، على ما أراده الله من غير زيادة ليس لنا أن نزيد، ولا نقص ليس لنا أن ننقص الصفات، ولا تحريف ما نحرفها. نعم. وهذه عبارة عظيمة من الشافعي، ومعناها كما أن على العبد التصديق بربوبية الله وألوهيته وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك يلزمه قبول ما ورد عن الله في كتابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما ما قاله الشافعي فإنه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. انتهى كلام شيخ الإسلام. أما قول الشافعي آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصده من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. وهذا الكلام من الشافعي رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأنهم لم يؤمنوا بما جاء عن الله ورسوله، لأن أهل التأويل نقصوا، صار عندهم نقص، وأهل التمثيل زادوا، لكن لا زيادة ولا نقصان. تفضل.
قال رحمه الله: على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم.
نعم.
كلهم متفقون.
طيب. يقول: وعلى هذا درج. كمل كمل.
كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله.
طيب. يقول: على هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. المؤلف في الترضي يريد إيش؟ الإنشاء، يريد الدعاء. نعم. ما بعد الصحابة الترضي دعاء وليس إخبارا. معنى وعلى هذا درج السلف أي وعلى هذا ساروا وقطعوا حياتهم وهم على معنى ما تقدم وما يأتي من الحق والهدى والاتباع. أما السلف فالمراد بهم هم أهل القرون المفضلة، وأهل القرون المفضلة ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم إيش؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة، والمراد بهؤلاء الصحابة القرن الأول، والتابعون القرن الثاني، وتابع التابعين بالقرن الثالث. إذن أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ليس المراد بالقرن 100 سنة، لا، يعني عصر، عصر، عصر الصحابة يليهم عصر التابعين، يليهم عصر تابعي التابعين. أما قوله وأئمة الخلف، الخلف هم من تبع السلف وسار على منهجهم بالإحسان إلى يوم الدين من علماء المسلمين وعوامهم المتمسكين بالسنة، حتى لو كان عامي لكنه متمسك بالسنة. العلماء لا شك بأنهم عندهم علم ينير لهم الطريق. العامة النور عندهم ضعيف والعلم عندهم قليل، لكنهم متمسكون بالسنة، والسنة هي الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية: وأن هذه إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط عن جوانبه خطوطا وقال: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، أي أهل السنة والجماعة متفقون على الإقرار والإمرار. الإقرار هو الاعتراف بصحة تلك النصوص الواردة في صفات الرب والتي تضمنها الكتاب والسنة، والاعتراف بدلالتها على معانيها المرادة منها. إذن هذا يعني إقرار، هذا هو الإقرار، الاعتراف. نعم. وأما الإمرار فهو ما اشتهر أو ما اشتهر عن السلف الصالح من قولهم في نصوص الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، فهم يثبتونها ولا يتعرضون لتأويلها ولا تحريفها كما تعرض لها أهل التأويل. هذا معنى إمرارا، ليس المراد نفي المعنى، لا، لكن المراد نفي التكييف. يعني ما تقول يعني كيف كذا وتسأل، لا. الإمام مالك كما سيأتي معنا لما سأل المبتدع عن كيف استوى علته إيش؟ الرحضاء. مش معنى علته الرحضاء؟ استحيا من الله عز وجل وأصابه الخجل من ربي عز وجل حتى تصبب العرق، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف كيف انحرج، وهذا القول من ذاك المبتدع. طيب. فلا يتعرض لتأويلها أو تحريفها كما تعرض لذلك أهل التأويل، فهم يقرونها يثبتونها ويمرونها على ما جاء في الكتاب والسنة ولا يسألون عن الكيفية. قال: والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، أي إثبات نصوص الأسماء والصفات وإجراؤها على ظاهرها كما وردت في الكتاب والسنة مع إثبات حقائق معانيها لا إثبات كيفياتها. إذن إثبات اللفظ وإثبات المعنى المراد، ولكن نفي المعنى غير المراد. من غير تعرض لتأويله. المراد بالتأويل التأويل مذموم، وقد أخذنا بالأمس أن التأويل ثلاثة معاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والتفسير، وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. وقلنا الحقيقة التي يؤول إليها الكلام لا يعلمه إلا الله، ويكون الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن إذا أريد به التفسير فالوقف على الراسخين في العلم، لأنهم يعلمون يعني التأويل أو التفسير. أما الثاني وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فهذا تأويل أهل الباطل، والمراد به التأويل المذموم الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، وليس المراد به الحقيقة التي يؤول إليها الكلام ولا التفسير. لأن قلنا التفسير له وجهة فيوقف على الراسخين في العلم، والحقيقة التي له وجهة فيوقف على لفظ الجلالة. لكن أما صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح فليس له وجهة. نعم.
قال رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
يقول رحمه الله: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، يعني بذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لأنه قال في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى إيش؟ اختلافا كثيرا. أن تجد اليوم اختلاف كثير، لكن يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال يعني ما المخرج من هذه الفتن المتلاطمة الكثيرة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. والآمر بالاقتداء، يعني من الذي أمرنا بالاقتداء؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من عند الله تبارك وتعالى. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، ليس لنا خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. في الحديث: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يؤمنون حتى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قوله الاقتفاء لآثارهم، الاقتفاء هو الاتباع. أقتفي أثره بمعنى إيش؟ أتبع أثره، يعني أكون إيش؟ خلفه، أكون موافق له، هذا الاقتفاء. نعم، هو الاتباع. وآثارهم أفعالهم التي أثرت عنهم، آثارهم التي أثرت عنهم. ونحن مأمورون بأن نفعل ما فعلوا، لأنهم أسوات وقدوات، ولأن أمرنا باتباعه بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. نعم. والاهتداء بمنارهم، الاهتداء الاستدلال، والمنار علم الطريق. والمراد أننا أمرنا بأن نستدل في سيرنا المعنوي بالأعلام التي نصبوها لنا في الطريق. يعني علم إشارة تبين لك أين الطريق، وهذا الذي يعني ينبغي أن نسير على إثره. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نقتدي بالصحابة، وهذه الأعلام التي وضعوها هي ما قالوه وما فعلوه وما خلفوه لمن بعدهم. أما قوله وحذرنا المحدثات، يعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. والمعنى أي حذرنا، أي حذرنا أي الشرع، ونهانا البدع التي أحدثت في الدين وليست منه، فضل بها الناس وأضلوا. والمحدثات هي كل ما ليس له أصل في الدين مما يحدثه الناس بالأهواء والأراء، ليس الأصل، في الدين، وإنما جاء من أهواء الناس وجاء من آرائهم. والدعوة إلى البدعة هي المرتبة التاسعة من مراتب دعوة الشيطان، والشيطان في خطواته في إضلال الإنسان وفي دعوته للإنسان إلى الضلال له 10 مراتب. المرتبة الأولى تزيين الباطل، مثل تغيير المسميات. الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها اسمها الشجرة إيش؟ الممنوعة، الممنوعة. لكن الشيطان وش سماها؟ شجرة الخلد، شجرة الخلد. الآن ماذا يسمي الربا؟ إبليس، فوائد. وش يسمي الخمر؟ مشروبات الروحية. وش يسمي التبرج؟ التحرر والتحضر. وش يسمي الغناء؟ الفن. شوف كيف يغير الأسماء، يغيرها يلمعها للناس، تلميع. هذا تزيين الباطل. 2، التثبيط عن العمل، يثبط العمل. يعني لو شاف هذه الدورة في الذا شافها قراها قال اتركها، روح ريح انت، جيت المدينة، جيت المدينة بس تريح شوية من عناء العمل وا 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 الى اخره، وتصفر بعد الفجر راحة اسبوع وبعدين ترجع في عملك. شوف كيف يضبطه تثبيط. لو اراد يروح المسجد جاء ابليس وقال له لا تروح المسجد، انت لو رحت المسجد كان عندك رياء وكان عندك سمعة من اجل يراك الناس، واذا يعني اخذ يصلي الصلاة المطلوبة قال له أنت مرائي صلي من أجل الناس يرونك، لكن لو مرة الناس يرونك ما يثبطه تثبيط عن العمل. والثالث الصد عن الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم جميع أطرقه، قعد له بطريق الإسلام قال لما تسلم وتترك دينك ودين آبائك، قعد له بطريق الهجرة قال لما تهاجر وتترك أرضك وسماءك، قعد له بطريق الجهاد قال لما تجاهد وتترك زوجتك وأولادك. الرابع وهو إفساد الطاعة، مثل حديث أبي هريرة قال أول ما تسعر النار بمن؟ بثلاثة: عالم قارئ ومتصدق ومجاهد. أفسد الشيطان عليهم أعمالهم فأول ما تسعر النار بهم، لأن الأول قرأ ليقال قارئ، تعلم ليقال عالم، الثاني تصدق ليقال جواد، الثالث جاهد ليقال شجاع جريء. المرتبة الخامسة الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول. يقوم الليل فإذا جاء وقت الفجر رقد، يقوم بالنفل ويترك إيش؟ الفرض. لا، أو يشتغل بالعبادة النفل ويترك العلم. السادس الاشتغال بفضول المباحات، تجد بأنه قيل وقال أكثر حياته تمشيات سفريات، وإذا قلت له قال حرام، هب حرام لكن ضيعت حياتك حرام. يجلس في قيل وقال 2-3-4-5، التمشية 4-5 ساعات، النوم 10 ساعات، ويقول أستعين بها على طاعة الله. وين تستعين بها على طاعة الله؟ لدمرت حياتك. طاعة. أليس أن النائم مرفوع عنه القلم ولا ما مرفع؟ مرفوع عنه القلم. الشاهد اشتغال بفضل هي صح مباحة، لكنك اشتغلت بها ضيعت حياتك. السابع تهوين المعصية، يقول مش سويت أنت؟ ما سويت شيء. شوف ذول اللي أخذ لها حرام قال مش أخذت أنت، أخذت إبرة، والناس أخذوها إجمال، يهونها عليه. تهوين المعصية، المعصية ليست بهينة، يجب أن تعلم بأن المعصية إساءة في حق من؟ في حق الله. لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت من عصيت؟ عصيت ربك عز وجل. المؤمن يرى المعصية مثل جبل على رأسه يخشى أن يقع عليه فيهلكه، المنافق يراها مثل ذباب على أنفه يقول به هكذا فيطير. الثامن الدعوة إلى الكبيرة، كبيرة إما أصر على صغيرة وإما كبيرة توعد عليها بلعنة في الدنيا وغضب وفي الآخرة بنار. التاسع الدعوة إلى إيش؟ إلى البدعة. وش العاشر آخر شيء؟ الشرك بالله. فالبدعة طريق إلى الشرك. الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين ما عاد في نقص، نشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الدين أكمل بيان، نشهد بالله بأنه غادر الدنيا ما للأمة في رقبته شيء. ألم يقل ألا هل بلغت ألا هل بلغت؟ بلى بلغ. قال تركتكم على مثل إيش؟ على مثل البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء. ونعم بلغ الدين أكمل بيان عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى لأحد أن يجتهد. هؤلاء الذين يحدثون البدع يعني يتهمون الرب بأنه لم يكمل الدين، ويتهمون القرآن بأنه غير كامل، ويتهمون الرسول بأنه لم يبلغ الرسالة، اتهامات خطيرة جدا. هذا نعم قوله وأخبرنا أنها من الضلالات، يعني بذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة إيش؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث الذي رواه العرباض بن سارية، سيأتي عليكم بسنتي. هذه الصيغة تفيد التحريض على الأمر بالشيء، وقد تضمنت الأمر بلزوم السنة والتمسك بها واتباعها. عليكم تحريض على اتباع الشيء والأخذ به. والسنة لغة، قال عليكم بسنتي، وش السنة؟ السنة لغة الطريقة والمنهج، طريقة ومنهج يمشي عليه الإنسان. وأما شرعا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد والأقوال والأفعال والحال، وقد قيل عنها أنها اللي هي السنة، وقد قيل عنها أنها سفينة نوح، من ركبها إيش؟ نجا، ومن تركها غرق وهلك. واتباعها واجب لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقوله عليه السلام عليكم بسنتي. أما سنة الخلفاء الراشدين فالمراد بها أي منهجهم وطريقتهم التي هم عليها. والخلفاء الراشدون أربعة، أولهم أبو بكر رضي الله عنه، وثانيهم عمر رضي الله عنه، وثالثهم عثمان رضي الله عنه، ورابعهم علي رضي الله عنهم. فهم الذين خلفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاموا مقامه وعملوا كما عمل. قال صلى الله عليه وسلم عن خلافتهم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. والرشد لأنه قال بسنتي وسنة الخلفاء إيش؟ الراشدين. والرشد هو الصلاح والاهتداء في السير والعمل والإصابة في الأمور، وهو ضد إيش؟ الغواية، وهو ضد الغواية. أما قوله المهديين من بعدي، المهدي هو الذي عرف الحق واتبعه، هداه الله ودله ووفقه، هو الذي عرف الحق واتبعه. ويقابله الغوي، وهو الذي عرف الحق ولم يتبعه. قوله عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا بها أشد التمسك. شوف اللي يعض بأضراسه يكون إيش؟ ولا ما قد جربته؟ ها؟ اللي يعض بأضراسه إيش؟ قوي، تمسك شديد، تمسك شديد. نعم قال أي تمسكوا بها شد التمسك، تمسك العاض بأضراسه على الشيء لا يتركه، صح؟ خصوصا إذا كانت من سفيه صغير ولا من مجنون ما عاد يفك اليد حتى يقطعها، إيه؟ لأن التمسك شديد. نعم. والنواجذ أي الأضراس. والمراد أثبتوا على هذا المنهج القويم لتسلموا من الأهواء والشياطين ولتجتنبوا البدع والضلالات. ثم حذر من البدع، أي وما أحوج الناس اليوم إلى تجنب البدع. أنا قلت تجنب، ليش تجنب؟ لأن التجنب هو البعد، تكون في جانبه فيش؟ في جانب آخر، تباعد، ابتعد عنها، تراها خطيرة، يزينها الشيطان، تزينها النفس الأمارة بالسوء، يزينها أهل السوء. لما أمر باتباع السنة حذر من اتباع البدعة، لأنها لا أصل لها في الدين، ما دام ما لها أصل ليش تمسك بها؟ لا أصل لها في الدين، وإنما أحدثها الناس استجابة للأهواء والآراء، والمراد ابتعد عنها. وهذه الصيغة تفيد التنفير عن الشيء والتحذير منه، لأنه قال وإياكم وإياكم. والبدعة لغة الشيء المحدث، أحدثه الناس من أنفسهم اتباع لأهوائهم لآراء المنحرفين. وأما شرعا ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المقالات والاعتقادات والأعمال والأحوال. والبدعة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال وإياكم محدثات الأمور. وأول بدعة ظهرت بدعة الخوارج في عام 37 للهجرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أول بدعة ظهرت في الأمة بدعة الخوارج، ظهرت في 10/10 عام 37 للهجرة، وهي بدعة خطيرة. والمجتمع اليوم وكثير من مجتمعات المسلمين اليوم تكتوي بهذه البدعة. وقد وصفهم صلى الله عليه وسلم بقوله حدثاء أسنان، وقوله سفهاء أحلام، وقوله يقرؤون القرآن ليتجاوز حناجرهم، وقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله يقتلون أهل الإيمان، وقوله يدعون أهل الأوثان، يقيمون مذهبهم على تكفير مرتكب الكبيرة فيكفرون كل عاصي كافر، وعلى التفجير إذ أنهم يقتلون أهل الإيمان كما ورد ذلك في الحديث، ولا يغتر بهيئاتهم ولا سماتهم. قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعبادتكم مع عبادتهم. لكنهم يتصفون في الأصل بثلاث صفات: صغر في العقل، وصغر في السن، وصغر في العلم. أما صغر العقل قال سفهاء أحلام، وأما صغر السن قال حدثاء أسنان، وأما صغر العلم فقال لا يتجاوز القرآن حناجرهم. عافى الله تعالى الأمة من كيد هؤلاء الكائدين، وحفظ الله عز وجل المجتمع من شر هؤلاء الذين أضروا به أيما إضرار وأضروا بالدين، لأنهم كأنهم يعني يصورون للناس بأن هذا دين الإسلام. نعم. إذن ما هي أسباب انتشار البدعة؟ ما هي أسباب انتشار البدعة؟ عدة أسباب. السبب الأول سكوت العلماء عن البيان والإنكار. يا سكوت العلماء، كم في المجتمع من علماء لكن كتموا. ليعلم الذين يكتمون العلم بأنهم متوعدون بالقرآن باللعنة، ومتوعدون من السنة بأن يلجموا بلجام من نار. وش الداعي للكتم؟ بلغ الناس، ترى الأمة تحترق بالذنوب والمعاصي وأنت لا تبلغ، بلغ الكتاب والسنة. إذن سكوت العلماء عن البيان والإنكار. ثانيا عمل العالم بالبدعة وتقليد الناس، لا، هذه المصيبة. اللي نقول بأن صاحب علم هو اللي يعمل بالبدعة ويأتي الناس ويقتدون به. ولذلك ينبغي أن نعلم بأن الأخذ عن العلماء الربانيين الذين تربوا على تعلم القرآن وتعليمه وتعلم السنة وتعليمها، الذين ثبتوا على الصراط المستقيم، الذين اقتدوا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ثالثا تبني الحكام للبدعة، مثل ما تبناها المأمون، وتبناها المعتصم، وتبناها الواثق، ثم فرج الله لأهل السنة بإمرة المتوكل. بإمرة المتوكل، هذا كما هو معلوم في عهد الإمام من؟ أحمد. يعني استدعاه المأمون لكنه قال اللهم لا تجمع بيننا وبين، فمات المأمون والإمام أحمد وابن نوح في الطريق. جاء عند المعتصم، المعتصم رجل شجاع لكن فيه جهل، فسجن الإمام أحمد بناء على ما قاله ابن أبي دؤاد سيأتي معنا. نعم. وضربه. وفي عهد الواثق سجن في بيته، فلما جاء المتوكل وهو من أهل السنة والجماعة يعني فرج عنه، فتبني الحكام البدعة. رابعا، تحول البدع إلى عادات، يعني يأخذونها عادة يرثونها عن آبائهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. خامسا، موافقة البدعة لأهواء النفوس، والإنسان بين أمرين، هوى وهدى. فإن كان اتبع الهوى فهذا يعني مزلق خطير جدا، لأن الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. الله عز وجل بعد أن زكى داود 12 تزكية ماذا قال؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ويش ولا تتبع الهوى. لم يرد الهوى في القرآن إلا مذموما، ولم يرد ممدوحا ولا في آية واحدة. برأ الله رسوله منه، قال: وما ينطق عن الهوى، وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم. إذن موافقة البدعة لأهواء النفوس أي عند الناس. ما هي أضرار البدع؟ أضرار البدع على المجتمع ما يلي: أولا، اتباع المتشابه، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. من الذي يبين المتشابه؟ العلماء. العلماء هم الذين يبين المتشابه. ثانيا، إماتة السنة، يعني السنن يحاولون يموتونها. ثالثا، كثرة الجدل، يجلس يجادلك بالباطل ما هو بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان إيش؟ ولو كان محقا. رابعا، اتباع الهوى، ذكرنا هذا. خامسا، مفارقة الجماعة، أي جماعة المسلمين، يجب أن تلزم جماعة المسلمين الذين على الهدى على السنة. سادسا، ضلال الناس. وضلال الناس إما بنفس أمارة بالسوء، وإما باتباع خطوات الشيطان، وإما يعني اتباع أهل الضلال وما شابه ذلك. سابعا، الاستمرار في البدع وعدم الرجوع عنها. الاستمرار في البدع وعدم الرجوع عنها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
يقول: وقال عبد الله بن مسعود لما استدل على وجوب اتباع السنة والتحذير من البدعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، استدل على اتباع السنة وترك البدعة بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فذكر قول ابن مسعود. أحبتي، هذا البيان اللي عندكم اللي بيستمر معي جاء أمس واليوم وبكرة وبعده وبعده، اللي في حسب البيان يعني كلما مر عليه الورقة يشطب أمام اسمه صح، على أنه يعني حضر في هذه الأيام كلها ويكتب اسمه. لعلني في آخر الدورة ما استطعت يعني وما توفر من كتب أن أسلمكم شرح هذا المتن بمشيئة الله عز وجل، شرحا شافيا وافيا مختصرا. لكن يجلس معي كم؟ ها يعني السبت وإيش؟ الأحد، اليوم والاثنين والثلاثاء الأربعاء ولعل الخميس، ولعل الخميس تأتيكم الأوراق الآن، وإذا لم يجد أحد يعني تعبث الأوراق كلها يكتب في ظهر الورقة، يكتب في ظهر الورقة اسمه وكذا. هذا ما هو إلا باب التحفيز، ولا أنتم أكبر من هذا، أكبر من التوقيع وأكبر من ذا، لكن هذا من باب إيش؟ إلزام النفس، لأن ترى النفس إذا ما ألزمتها ترى تتمرد. أكبر عدو لك النفس الأمارة بالسوء، إذا ما ألزمتها بشيء بمنهج معين تراها تتفلت. وإلا فجزاكم الله خير، ما أحد ألزمكم ولا أحد أجبركم، فعلتم هذا بطوعكم، فعلتم هذا باختياركم، زادكم الله هدى وتوفيقا. قلوا أمين. ما تبغون الهدى والتوفيق؟ جزاكم الله خيرا. إذن واستدل على ذلك بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فذكر قول ابن مسعود، وابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، يكنى بابن أم عبد، تلقى من فم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 سورة، وقال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. توفي 32 هجرية، مناقبه كثيرة، وليس الدرس درس يعني سيرة لكن إشارة. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، وسيروا على نهجهم، والتزموا آثارهم من غير زيادة ولا نقصان. ولا تبتدعوا أي لا تحدثوا بدعة في الدين وتزيدوا فيه من قبل أنفسكم باستحسان عقولكم، فقد كفيتم أي كفاكم الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة الدين وأراحكم من الرأي والنظر، لأن الله تعالى أكمل الدين فلم يبق للرأي مجال. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه لما استدل بكلام الصحابة أردفه بكلام التابعين، وذكر كلام عمر بن عبد العزيز في تعظيم السنة وتحريم البدعة. وعمر بن عبد العزيز هو الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز ابن مروان، ولد 61 للهجرة، وقيل غير ذلك، وكان عادلا ورعا، ذكر الناس في خلافته بخلافة جده لأمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي 101 للهجرة. كم عمره؟ 40 سنة. شوف 40 سنة معنا ما جلس في الذا إلا 2 سنة و4 أشهر، لكن سبحان الله ملأ الدنيا عدلا رحمه الله. قال: قف حيث وقف القوم، بدأ في ذكر مقولة عمر بن عبد العزيز، والمأمور بقوله قف هو طالب الحق والصواب المتجرد عن الأهواء، والمراد بالقوم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله: فإنهم عن علم وقفوا، العلم الذي وقفوا عن هو علمهم بخطر البحث وقصر الإنسان وضعفه عن إدراك أمور الغيب، صحيح ضعيف ما يدرك ذلك، عن أمور الغيب، والاهتمام بمعرفة أمور العبادات، فتركوا الخوض في المتشابه وفي أمور الغيب بمجرد الظن والتخمين. لا، هذه ليست، نعم، وببصرنا قد كفوا، المراد بالبصر البصيرة، لأن الإنسان له بصران، بصر عين وبصر قلب. بصر العين يشترك فيه جميع الخلق، وبصر القلب خاص بمن؟ بأهل الإيمان، خاص بأهل الإيمان. وبصر القلب أهم، وهو نور ينور للإنسان، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذا المراد بالبصر البصيرة وهي نظر القلب، والنافذ هو الثاقب القاطع للمبصرات. وكفوا أي سكتوا، أي والله كفوا سكتوا، قل أحسن، قل خيرنا ويش أو اصمت. كفوا أي سكتوا عن الكلام فيما لا يعنيهم، والمعنى أن السلف قد كفوا عن الخوض في البدع وعن الأمور الغيبية التي لم يرد فيها بيان، وكان انكفافهم عن بصيرة ويقين ولا عن ظن وتخمين. قال: وهم على كشفها كانوا أقوى، أراد عمر بن عبد العزيز أن السلف أقدر، أي والله أقدر، عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ومن البصيرة ما ليس عند غيرهم، ومن التحري ما ليس عند غيرهم، أن السلف أقدر وأقوى على كشف الأمور المبتدعة التي ابتدعها المتأخرون كالإرجاء الذي يقول لا يضر مع الإيمان إيش؟ معصية. يعني يقول إذا أنت مؤمن ما يضرك، يعني انظر للحرام، كل الربا، إزن، اسرق، اكذب، نسأل الله السلام، كالإرجاء والتعطيل للصفات ونحو ذلك، وأحرى بذلك وأحق بالحصول عليه لو كان فيه فضل ولو كان خيرا لسبقون إليه. قال وبالفضل لو كان فيهم أحرى، أي أنهم كانوا أسبق إلى الفضل من غيرهم، ولو كان في الأمور البدعية فضل لتحروه وطلبوه، ولكنهم علموا أن الفضل في تركه وعدم الخوض فيه. قال فلئن قلتم حدث بعدهم، سؤال مفترض، سؤال مفترض ليس هو المراد، نعم، ولكن المراد الجواب عليه، بحيث لو سئلنا هذا السؤال لأجبنا عنه بجواب عمر المذكور. قال فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، هذا جواب السؤال المفترض، وهو أن إحداثهم لهذه البدع مخالفة لهدي السلف وبعد عن طريقهم ومنهجهم، فهو زيغ وضلال وانحراف. قوله ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، أي هؤلاء الصحب الكرام نقلوا إلينا العقيدة الصافية التي تشفي القلوب، وأوضحوها إيضاحا كافيا بعيدا عن الزيغ والضلال. قوله فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، أي من أراد أن يقول أنا أفضل من الصحابة وأراد أن يثبت ما لم يثبته ويعمل ما لم يعمله، فهو محسر، عاجز، منقطع، ضعيف، ينتهي أمره إلى الحيرة والشك كما حدث لأهل الكلام. ومن تجاهل علمهم وترك ما بحثوا فيه فهو ناقص المعرفة. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، أو قصر عنهم قوم فجفوا، أراد أن هؤلاء المبتدعة قصروا في اتباع أهل السنة فتنقصوهم واحتقروا منهجهم وخالفوا مذهبهم، وإن قصروا بمعنى تخلفوا عن ذلك فهم مفرطون. وتجاوزهم آخرون فغلوا، هذا الصنف الثاني من المبتدعة، فيه قوم قصروا، نعم، يعني لم يتبعوا، وفيه قوم غلوا تجاوز الحد. وتجاوزهم آخرون فغلوا، هذا الصنف الثاني من المبتدعة، وهم أهل الغلو الذين تجاوزوا الحد وتدخلوا فيما لا يعنيهم، فهؤلاء مفرطون على غير هداية. قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، هذه طريقة السلف الصالح، وهي التوسط بين الغلو والتقصير بين الإفراط والتقصير بين الإفراط والتفريط، فخير الأمور الوسط. هذا منهج السماحة، هذا منهج الوسطية، هذا المنهج الذي ينبغي بأن يتبع، وهو منهج السلف رحمهم الله تعالى. ونجد بأنه قد بين ما ينبغي أن يبين، وأن هذا المنهج قويم، بين ما عليه أو ما ورد في السنة، ثم بين ما ورد من قول الصحابة، ثم بين ما ورد من قول التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا منهج يجب أن يقوم عليه الإنسان وأن يثبت عليه. ودكم ترقدون ولا بعد عندكم قوة ولا على رؤوسكم قد هي؟ طيب، لعلنا نقف على هذا إلى قول الإمام أبو عمرو الأوزاعي يوم غد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أثابكم الله، تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، وأسأل الله تعالى يصرف جمعنا هذا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة الأنتبور. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين للحق والثابتين عليه من أهل الصراط المستقيم، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه على كل شيء قدير. هل يجوز أن يقال إن الله يأنس بمناجاة عبده له؟ نرجع إذا كان هذا ثابت في السنة قلنا نعم، إذا لم يكن ثابت في السنة فلا، لأن الأفعال والصفات والأسماء توقيفية، فإن وجدنا هذا في السنة بسند صحيح قلنا به، وإن لم نجده فلا نستطيع أن نقول به، لأن عندنا الأسماء كل اسم من أسماء الله له صفة، عندنا الصفات ليس كل صفة من الصفات لها اسم، عندنا الأفعال أوسع من الصفات، إذن الأفعال أوسع من الصفات والصفات أوسع من الأسماء، فكل اسم له صفة وليس كل صفة لها اسم، كذلك الأفعال لأن يأنس من الأفعال. هل ثبت هذا أو لم يثبت؟ أنا ليس عندي يعني معرفة هل هذا ثابت أو غير ثابت، يتوقف الإنسان في هذه النصوص، لأننا لا نستطيع أن نثبت شيء إلا إذا كان فيه نص شرعي فيما يتعلق بذات الله عز وجل، لا يمكن أن نثبت شيء إلا وفيه نص شرعي، إن لم نجد نصا شرعيا صحيحا حتى لو كان فيه نص لكنه ضعيف فنحن لا نأخذ به، لأن هذه من الأمور التوقيفية التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان، لأن شيء من الأمور الغيبية التي لا يجوز الإنسان أن يخوض فيها إلا وعنده مستند وعنده حجة وعنده دليل في ذلك. ولذلك كلمة يأنس بمناجاة عبده، لا أدري هل أحد عنده علم في هذا الحديث أو ثابت شيء، يوم غد إن شاء الله تبحثون وتأتون بذلك، لأن ما نستطيع نثبت شيء لله إلا وهو ثابت شرعا. أما مناجاة الرب للعبد فهذا ثابت في الصلاة، قال إذا قال العبد الحمد لله قال الله إيش حمدني عبدي، هذه مناجاة الرب وهذا شرف لأهل الصلاة، المصلي يناجيه الرب في الركعة الواحدة 6 مرات، يقول الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إياك نعبد قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولولا أن القلوب في الصدور لطارت من شدة الفرح والله يقول لها عبدي عبدي. وهذه مميزات الصلاة، وترى لو قلت أنت الآن الحمد لله رب العالمين ترى ما تجد هذه المناجاة، لو قرأت الفاتحة الآن ما تجد المناجاة، لو قرأتها في غير الصلاة لا تجد المناجاة، هذه المناجاة خاصة بالصلاة. وهذا فيه دليل آخر على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا الحديث عند مسلم، لأن البسملة هل هي من الفاتحة أو لا هذا خلاف، لكن الراجح والله أعلم بأنها ليست من الفاتحة، ولو وجدناها في المصحف الآن برقم 1. ليه؟ لهذا الحديث قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فمن قال الحمد لله لم يقل بسم الله ولو كانت من الفاتحة لذكرت. الدليل الثاني أن الذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبتوا بأن كان يبسمل في كل قراءة، بل كان يسر بالبسملة ويجهر بما عداه، ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كما جهر بالحمدلة وما بعدها. الأمر الثالث بأنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وسورة الفاتحة 7 آيات، ولو أننا قلنا بأن البسملة آية لما كان فيه تنصيف، كان التنصيف بعد 4.5 لتكون الفاتحة كم 9، لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جاء التنصيف ولا لا، إياك نعبد قال قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين إياك نعبد، لكانت 4.5، إذن تكون سورة الفاتحة 9، لكن لو لم تكن البسملة التنصيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد 3.5 و3.5 7، إذن شيء عقلي وشيء إيش نقلي، ذكرنا النقلي وذكرنا العقلي، والأولى بأن الإنسان يأتي بها وأحيانا يجهر بها، يعني كان عليه الصلاة والسلام يجهر بها أحيانا لكن لم يكن يواظب على الجهر بها صلى الله عليه وسلم. نعم. صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، هل إذا وصلت المسجد النبوي يجوز لي أن أصلي العصر في المسجد النبوي أو غيره؟ لأن الصلاة بعد العصر لا تجوز. أنت صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا، طيب ما دام صليتها إذن انتهى. الفريضة ما تؤدى في اليوم مرتين، الفريضة ما تؤدى إلا مرة واحدة. ما دام بأنك جمعت الظهر والعصر يعني أنت الآن أديت الصلاة، ليس عليك شيء. تتنفل، ليس لك أن تتنفل بعد العصر التنفل المطلق إلا أن يكون هناك سبب من الأسباب. إذا كانت من ذوات الأسباب جاز أن تأتي بها في وقت النهي الموسع. وقت النهي وقتان، وقت موسع ووقت مضيق. الوقت الموسع من بعد صلاة العصر إلى الغروب، ومن بعد صلاة الفجر إلى ارتفاعها قيد رمح أو قيد رمح. لكن المضيق كما في حديث عقبة هو عند مسلم 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها وعن دفن موتانا، وهي كلها وقت يسير من طلوع الشمس حتى ترتفع عقيدة رمح حوالي يعني 15 دقيقة، هي 12 وكم ثانية، لكنها قالوا بجبر الكسر تصير 15 دقيقة. ما قبل الظهر بحوالي ربع ساعة إلى 10 دقائق، ما قبل المغرب مثل هذا 10 دقائق أو ربع ساعة. هذه 3 ساعات لا يؤتى فيها بنافل. أنت الآن تقول بأنك صليت الظهر والعصر انتهى قصرا وجمعا، هل إذا وصلت المسجد النبوي يجوز لي أن أصلي؟ لا لا أصلي، ما تصليها مرتين، لأن الفريضة ما تصلى مرتين. إذا صليتها مرة ما عاد تأتي بها مرة أخرى. نعم. هل يجب على المسلم اتباع مذهب معين؟ اتباع السنة، الدليل، الدليل اتبعه. أما تتعصب لمذهب معين لا. وإن كان كلهم على خير، كل الأئمة على منهج، لكن الأولى أن تتبع الدليل، لأن يعني الاتيان بالسنة هو المطلوب. الوضوء قال من توضأ نحو إيش؟ وضوء، ما قال مثل وضوء أحمد ولا وضوء مالك. من توضأ نحو وضوء قال صلوا كما إيش رأيتموني، ما قال كما رأيتم فلان وفلان. وإن كان هؤلاء أهل سنة واتباع، لكن الأولى بأن تتبع الدليل، وهذا هو المنهج القويم الذي ينبغي أن تكون عليه. ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف هو أن المحاذاة، قال ألا تصفون كما تصف الملائكة، وهذا فيه دليل على أن الملائكة يصلون معك. ألا تصفون كما تصف الملائكة، قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول في الأول. والتراص من جهتين، من جهة سفلية ومن جهة علوية. السفلية القدم في القدم أو الكعب في الكعب، وإن كان الكعب في الكعب بأنه أرجح، لأن القدم بالقدم فيه قدم طويلة وقدم إيه قصيرة. لكن إذا كان الكعب بالكعب هذا أضبط، لكن الناس عندهم حساسية، عندهم حساسية ما يوافق لك أن كعبك في كعبة. لو حطيت كعبك في كعبة ما زال يصلي جنبك لين تموت، يعني عندهم حساسية من هذا الأمر، ما تجد بأنهم يطمئنوا لهذا. وكذلك أنت لا تحاول، بعض الناس يجعل كعبه في كعبه ويدفه، يمكن يطيح مسكين هذا من كثرة الدف. يعني اجعل رجلك برجله طيب، هذا هذا يعني. والأعلى الكتف بالكتف، الكتف فإما القدم بالقدم وإما الكعب بالكعب، هذا بالنسبة من الأسفل. ومن فوق الكتف بالكتف، هذا فيه تسوية للصفوف وما يتركون خلل. الشيطان يدخل مثل الخذف صغار الغنم بين الصفوف، تجد رجل هذا هنا ورجل هذا هنا، بينها إيش فراغ. الفراغ هذا يدخل فيه الشيطان ويفسد على الناس صلاتهم، ولولا بأنهم يسوون الصفوف. نعم. وإذا دخلت المسجد أتم الصف الأول في الأول ولو قبل الإقامة، هذا فعل الملائكة. ألا تصفون كما تصف إيش الملائكة، يكملون الصف الأول في الأول قبل يعني إقامة الصلاة. فهذا هو الأولى في تسوية الصفوف الواردة عن الله وسلم. وكان يتعهد الصحابة، نعم، ويحرص على ألا يكبر حتى تسوى الصفوف. نعم. يقول امرأة، كأنه يقول امرأة أدركتها الصلاة المغرب في السوق ولم تجد ما ولا تستطيع أن تعرف تقرأ. جزاك الله خلاص عرف، جزاك الله خيرا. أولا الحمد لله في بلادنا كل الأماكن فيها مساجد وفيها أماكن ليش للنساء، هذه واحدة. اثنين تجولها في السوق، كثرة تجولها في السوق أبغض البقاع إلى الله إيش المساجد، والمرأة سبحان الله كان عندها يعني لابد يوميا تمر السوق والطوف بالسوق، خروجها للسوق خطر إلا يعني في الأشياء الضرورية لأنها قد تفتن. على كل لا يجوز لها أن تتيمم وهي في السوق لأن الماء موجود، بل الأولى بأنها إذا لم تجد مكانا تذهب لأقرب يذهب بها زوجها إلى أقرب أو قريبها إلى أقرب مسجد فيه يعني مصلى للنساء تتوضأ وتصلي، ليس لها عذر في أن تتيمم، بل يجب عليها أن تتوضأ، ولو تيممت فصلاتها لا تصح لأن الماء موجود، ولا يجوز التيمم إلا إذا عدم الماء. ولا تكثر من التجول في الأسواق من غير حاجة لأن هذا يعني يوقعها في فتنة ويوقع المجتمع كذلك في فتنة. قال هل الخروج للبر فوق 80 يبيح القصر والجمع؟ السفر عندنا 3 أقسام، سفر واجب وسفر مباح وسفر محرم. أما السفر الواجب فيجوز الجمع والقصر فيه إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلو أو 80 كيلو فأكثر. نعم، لقول ابن عباس يعني بيّن بأن القصر كان في 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ حوالي 5 كيلو، يعني قالوا بأنها حوالي 80 كيلو فأكثر. السفر المباح للنزهة وللتمشية كذلك يجوز باعتبار أصل السفر موجود، والله أذن بذلك وأباح ولا حرج في ذلك. السفر المحرم في خلاف العلماء، من قال حتى السفر المحرم يجوز باعتبار السفر لا باعتبار ما فيه من الحرام. وعلى كل فإذا سافر الإنسان خرج للبر فوق 80 كيلو جاز له أن يجمع ويقصر إذا جد به السير في الطريق، فإذا نزل المكان الذي ذهب إليه فإن كان أقل من 4 أيام جاز له أن يقصر كل صلاة في وقتها. نعم، إلا أن يكون عند مسجد جماعة فيجب أن يصلي مع الجماعة في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الجماعة في الحضر والسفر وما كان يترك صلاة الجماعة. وإن لم يكن عند مسجد جاز له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. إذا كان إنه سيقيم أكثر من 4 أيام فجمهور أهل العلم والذي عليه أكثر من العلم واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن كان معه بأنه إذا كان أكثر من 4 أيام رأي الجمهور على أنه لا يجمع ولا يقصر، وإنما حكمه حكم يعني المقيم في إتمام الصلاة. ما حكم من ترك التلفظ بالنية عند مروره من الميقات بسبب النوم وهو ناوي العمرة من المطار ولابس لباس الإحرام من المطار؟ وعندنا الإحرام فيه ركن وفيه واجب وفيه سنة، فأما الركن فهو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فهو لبس الإحرام، وأما السنة فهو التلفظ. فما دام هذا الإنسان بأنه ناوي العمرة لكن نسي التلفظ، وإلا فقد دخل بلبسه الإحرام دخل في النسك، يعني دخل في الإحرام بلبس الإحرام ونوى لكن بقي التلفظ، فعمله صحيح ولا شيء عليه. لكن المشكلة أنه إذا كان لم ينوي، لكني أقول لبس الإحرام يعتبر إيش؟ يعتبر نية، ونية فعلية. نعم، وهو ما لبس الإحرام إلا هو ناوي الدخول في النسك لكن نسي التلفظ، فنسيان التلفظ هذا سنة، إن جاء به فحسن وإن لم يأتي به فلا حرج، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. لبس الإحرام هذا يعتبر يعني دخول في النسك، ولو صلى 2 ركعة وليس للإحرام صلاة معينة لكن بعد فريضة أو دخل المسجد وأتى بتحية المسجد أو ما شابه ذلك، هذا كله يعتبر من نية الدخول في النسك. هل يمكن أن نصلي ركعة أو ركعتين للحي أو الميت؟ عندنا العبادات ثلاثة أقسام. القسم الأول بدنية محضة. القسم الثاني مالية محضة. القسم الثالث بدنية مالية. إذا العبادات عندنا ثلاثة أقسام: عبادات بدنية محضة، يعني عملها يتعلق بالبدن، وعندنا عبادات مالية تتعلق بالمال، وعندنا عبادات بينهما. كما أن العبادات باعتبار الزمان والمكان تنقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول لا تتقيد بزمان ولا مكان، مثل الذكر. القسم الثاني تتقيد بزمان يومي ومكان معين، مثل الصلوات الخمس. الثالث تتقيد بزمن أسبوعي ومكان معين، مثل الجمعة. الرابع تتقيد بزمن سنوي ومكان معين، مثل الحج. الخامس يتقيد بالمكان ولا يتقيد بالزمان، كالعمرة. السادس يتقيد بالزمان ولا يتقيد بالمكان، مثل الصيام والحج. إذن عندنا العبادات ثلاث أقسام. أما العبادات البدنية المحضة ففيها خلاف بين أهل العلم، هل يهدى ثوابها أم لا يهدى؟ والراجح عندي أنه لا يهدى ثوابها، فلا يأتي العبد بذكر ويهدي ثوابه، ولا بقراءة قرآن ويهدي ثوابه، ولا بصلاة ويهدي ثوابه، لأنها عبادة متعلقة بالشخص ذاته وعبادة بدنية. القسم الثاني المالية، مثل الصدقة، فهذه تهدى، يهدى ثوابها. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أمي افتلتت نفسها وقد خرجت معك في غزوة الأحزاب، ولو ذكرت تذكرت وتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها. وفي رواية أنه قال: خير الصدقة الماء. وأما العبادة البدنية المالية مثل الحج والعمرة، فتجوز النيابة فيه ويجوز إهداء الثواب. ولعل بهذا التفصيل يزول الإشكال. في البدنية فيها خلاف المحضة، منهم من قال يجوز، ومنهم من قال يعني لا ينبغي، ونفسي تطمئن على أنه لا ينبغي إهداء ثواب العبادات البدنية المحضة. أظني طولت عليكم، جزاكم الله خير. الصغير هذا أنت ما غير توزع علينا خلاص. يقول: هل صحيح أن من صام تطوعا ثم أفطر سهوا يبطل صومه؟ ناي سمعت السؤال؟ طيب، إيش رأيكم؟ من صام فرضا، من صام واجبا ثم أفطر سهوا، يفطر ولا ما يفطر؟ ها؟ طيب ليش لماذا التطوع يفطر والفرض ما يفطر؟ هذا ما هو صحيح. إذا كان بأن قال أطعمه الله وسقاه، فكذلك الذي أفطر تطوعا أطعمه الله وإيش؟ وسقاه. وش اللي أخرجه؟ إذا كان في الفرض لا يفطر، فكيف بالنفل؟ فالنفل من باب إيش؟ من باب أولى. ولكن بشرط أن يكون يعني الفرق بين التطوع والواجب لابد أن يبيت النية من قبل الفجر، لكن أما التطوع فلا يشترط. مع أن العلماء اختلفوا في النفل المقيد والنفل المطلق، قالوا الصوم المقيد مثل الاثنين والخميس، ومثل يعني قالوا بأن مثل هذه الأمور المقيد قالوا يبيت من الليل، وأما المطلق فقالوا لا يبيت. واستدلوا بأن جاء إلى عائشة وقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا. قال: فإني صائم. قالوا: هذا نفل مطلق، والصحيح بأنه يجوز في النفل أيا كان. لكن لو أني مثلا أنا يعني وصلت إلى الظهر، قلت لأهلي: عندكم غدا؟ قالوا: والله ما طبخنا شيء. قلت إذا ما بقي إلا كذا إذن أنا صائم، هل يصح ولا ما يصح؟ من الظهر تراك من بعد الفجر ما ذقت شيء إلى الظهر، هل يصح ولا ما يصح؟ ها؟ يصح. طبعا هذا قبل الظهر، لكن بعد الظهر في خلاف. طيب لكن متى ثوابك في صيامك؟ من النية، يعني ثوابك في صيامك من الظهر، من تاريخ النية. الصوم صح لكن ثوابك من نيتك. هذا قبل الظهر، لكن بعد الظهر قالوا لأنه يسمى زوال. رأيت الشيخ ابن جبريل رحمه الله يقول حتى بعد الظهر، حتى بعد الظهر، والأمر فيه ساعة، والأمر فيه ساعة. عاد شيء الله أنك أنت تكتب وترسل علي. معكم قول شمالك يمين، هل شمالك يمين؟ ها شمالك يمين؟ والله إن فيكم سكتوا، كان هذه عندكم شمالك يمين. لا أنها في كل مكان. طيب إيش اسم ذي؟ هل أثبت الله الشمال في القرآن ولا لا؟ ها ليش تنفي أنت؟ اللي شماله يمين هو الله عز وجل في بعض الروايات، قال وكلتا يديه إيش يمين، وإن كان عند مسلم ورد بأن يأخذ بيده الأخرى الشمال كذا وكذا، لكن قالوا بأن هذا إدراج من الراوي، وإلا الصحيح كلتا يديه يمين. أما اللي شماله يمين فهو الله، أما أنت في شمالك شمال، شمالك شمال. نعم، ولا يجوز أنك تقول شمالك يمين، هذه لله خاصة وليست لغيره عز وجل. وأنت لو أعطوك في شمالك إذا أعطوك الدنيا قلت لا، صح ولا لا؟ فمعنى هذا بأن الذي كلتا يديه يمين هو الرب، وإن كان في بعض الروايات عند مسلم بأن ورد ذكر الشمال، لكن والله أعلم بأن هذا إدراج من الراوي، واليد الأخرى لله عز وجل هي يمين، وكلتا يديه يمين تبارك وتعالى. وفي آخر سورة الزمر مطويات بيمينه، مطويات بيمينه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم، وموعدنا يوم غد بمشيئة الله عز وجل.